بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في ملكية الدولة، وقلنا بأن الحديث تارة من حيث المقتضي وأخرى من حيث المانع، بمعنى أن القول بعدم ملكية الجهة أو ملكية العنوان أو ملكية الدولة هل يعود ذلك إلى عدم توفر المقتضي أم يعود ذلك إلى وجود المانع؟ من هنا قلنا ينبغي البحث ضمن مقامين: المقام الأول في قابلية العنوان والجهة للملكية، والمقام الثاني في ملكية الدولة والتي هي أحد المصاديق لذلك العنوان. انتهينا من الحديث عن المقام الأول، وكانت النتيجة البناء على قابلية العنوان والجهة للملكية، إما اعتمادا على سيرة العقلاء التي لم يرد ردع عنها من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو اعتمادا على سيرة المتشرعة ببيان قد مضى. الآن بعد وضوح إمكانية مالكية الجهة والعنوان والذي تقدمت الإشارة إليه وهو بمثابة الكبرى، لنجعل الصغرى الدولة، هل يمكن أن ينطبق على عنوان الدولة ما سبق فيحكم بثبوت الملكية فيها أم لا؟ أما القائلون بملكية الدولة فهم في راحة، حيث أنهم سيتمسكون بأن العنوان والجهة قابل للملكية ولا موجب للتفصيل بين عنوان وآخر، وعليه يكون الحكم في الجميع واحدا. فمن قال بملكية عنوان الفقراء أو بملكية عنوان المسجد أو بملكية عنوان الوقف مثلا، يلزمه القول أيضا بملكية عنوان الدولة، كما يلزمه القول بملكية عنوان البنك وما شابه، وهكذا. ولا موجب للبناء على التفصيل بين عنوان وعنوان آخر. الكلام بالنسبة للقائلين بالتفصيل، القائلون بأن العناوين ليست على مستوى واحد، فبعض العناوين تقبل الملكية وبعض العناوين لا تقبل الملكية، هؤلاء الذين قالوا بالتفصيل هم الذين يحتاجون إلى إقامة الدليل على ملكية بعض العناوين وعدم ملكية بعضها الآخر. وأوضح من ذلك القائلون بعدم قابلية العنوان والجهة للملكية. إذن من يقول بعدم الملكية إما عليه أن يثبت خطأ القائل بكون العنوان له قابلية الملكية، أو لا أقل أن يأتي بما يمنع من قابلية العنوان للملكية، أو على أقل التقادير قابلية بعض العناوين للملكية. إذن الحديث ينبغي أن ينصب بداية على عرض المانع الذي يصلح للبناء على عدم قابلية كل عنوان للملكية، فإن دل دليل على قابلية بعض العناوين سلم، وإلا فلا. يمكن تصوير المانع بنحوين: الأول، إن الالتزام بثبوت حكم لموضوع ما يحتاج إلى وجود دليل يدل على ثبوت ذلك، فالحكم مثلاً بحلية أمر ما أو بحرمة أمر ما أو بوجوب أمر ما يتوقف على وجود ما يدل على ذلك، ما لم يكن الدليل واقعا في الخارج لا مجال للقول بثبوت حلية أو بثبوت حرمة أو بثبوت وجوب وهكذا. يعني لنفترض مثلا لو أن شخصا أراد أن يقول بوجوب صلاة الليل، إثبات وجوب صلاة الليل يتوقف على وجود دليل على أن صلاة الليل واجبة، فما لم يقم دليل على وجوب صلاة الليل لا مجال للالتزام بوجوبها. افترضوا مثلا الآن المعاملات الرقمية، حرمة التعامل في المعاملات الرقمية، الإفتاء بحرمة التعامل بالمعاملات الرقمية يتوقف على وجود دليل يدل على حرمة التعامل بها. ما لم يقم دليل على حرمة التعامل بها لا مجال للالتزام بالمنع منها، وهكذا. حلية تناول هذا الطعام، حلية تناول هذا الشراب أو ما شابه، أيضا رهين قيام الدليل على حلية ذلك وإلا فلا. مقامنا من هذا القبيل إذ أننا نقرر أن الملكية أمر اعتباري سهل المؤونة كما أشرنا لذلك فيما مضى، وأنها بيد المعتبر يجعلها لمن يشاء، وهذا يعني أنه يمكن أن يجعل المعتبر الملكية للدولة كما يمكن أن يجعل الملكية للبنك وهكذا. هذا الاعتبار حتى يكون ذا فاعلية وأثر يحتاج إلى دليل يعطيه هذه الفاعلية والأثر، وهذا يعني أنه ما لم يكن هناك دليل يدل على ذلك لا مجال لترتيب آثار الملكية على هكذا أمر. تعالوا نبحث، هل يوجد في الأدلة الموجودة بأيدينا ما يدل على إعطاء هذه الملكية لهذا العنوان ولهذه الجهة أو لا؟ عندما نعود إلى البحث عن وجود دليل يدل على ثبوت الملكية للدولة لا نجد ما يتضمن ذلك من قريب أو بعيد، يعني لا يوجد عندنا دليل يدل على أن البترول مثلا ملك للدولة، لا يوجد عندنا دليل يدل على أن الغابات ملك للدولة، لا يوجد عندنا دليل يدل على أن البنك يملك وهكذا. إذن عدم الدليل الدال على ثبوت الملكية للدولة والبنك وما شابه ذلك من العناوين يمنع من الالتزام بثبوت الملكية لهما، وبالتالي هذا يكون هو الفارق بين ملكية العناوين التي كانت في عصر التشريع وملكية العناوين المستجدة. فإن ملكية العناوين التي كانت في عصر التشريع تعود إلى وجود الدليل الدال على ثبوت الملكية لها، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن الملكية هناك ملكية مثلا الفقراء منصوص عليها بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ملكية الوقف منصوص عليه بما صدر عن المعصوم عليه السلام في ذلك. أما ملكية الدولة فهل يمكن ترتيب الأثر والبناء على تحقق الملكية أو لا؟ ملكية البنك هل يمكن ترتيب الأثر والبناء أو لا؟ طبيعي راح يقرر شيخ عاطف بأن هذا خلاف ما قررتموه فيما مضى من أن العناوين قد قامت السيرة العقلائية على ملكيتها، ومقتضى ملكية السيرة العقلائية يستدعي البناء على شنو؟ على ثبوت ملكية الدولة وملكية البنك. سوف نذكر الشيخ عاطف بإشكال أشكل علينا قبل أيام في مسألة القرض الاستثماري. السيرة العقلائية ألا تحتاج إلى شرطين أساسيين؟ الشرط الأول المعاصرة، والشرط الثاني الإمضاء ولا أقل عدم الردع. الآن السيرة العقلائية المنعقدة على ملكية عنوان الدولة، أو السيرة العقلائية المنعقدة على ملكية عنوان البنك، يتوفر فيها الشرطان المعتبران في فعلية السيرة وفاعليتها أو لا؟ اصبر يا أبو صالح، خل السؤال إلى احنا نتكلم، احنا نتكلم على زماننا الان.
لا تقول الايام المعصوم،
ايام المعصوم
سكوت عنه، سكوت عنه.
احتمال ان سكوت المعصوم عليه السلام عن الردع عن ملكيه الدوله في زمان بني اميه او زمان بني العباس يرجع للتقيه، لان من الشروط المعتبره في احراز عدم الردع، عمر عندنا في الاصول اذا تتذكروا، ان لا يكون المعصوم عليه السلام في موضع تقية حتى يكون متمكنا من الردع. أما إذا كان المعصوم لا يتمكن من الردع فلا يعد سكوته حينئذ إمضاء أو عدم ردع.
وحتى في المجالس الخاصة ما يذكر
هذه. أحسن، إحنا عليك إذن معناته الآن السيرة العقلائية إم لو قلنا بأنها منعقدة فإنها لن تكون سيرة معاصرة، وبالتالي لن يتوفر فيها شرط الإمضاء أو شرط عدم الردع، فبالتالي لن تكون السيرة حينئذ صالحة للدلالة على شنو؟ على ثبوت الملكية. فبالتالي الدليل على الإمضاء غير متوفر. غير تبغى تقول هالشكل؟ يلا تفضل أبو صالح.
نفس الكلام، يعني ما كانت موجودة في زمان المعصوم وحتى يمضى أو...
أنا أثرت إثارة اللي اعترض عليها شيخ عاطف قبل أيام، وسأرجع أطرحها وربما أنقحها مستقبل الأيام. أساسا هل نحن نحتاج في عملية السيرة العقلائية إلى إحراز المعاصرة وإحراز الإمضاء وعدم الردع أو لا؟ بمعنى تعالوا ننقح ما هي حقيقة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية يا سيد زكي أقرب ما تكون إلى عقل عملي، يعني تقريبا مناشئ عقلائية متبانى عليها من قبل العقلاء، كأنها حسن وقبح، فكأن العقلاء يتبانون على هذا الأمر بما أنه حسن، أو يتبانون على ترك هذا الأمر بما أنه قبيح، فتكون السيرة العقلائية عادة ناشئة من مناشئ فطرية موجودة عند العقلاء بما هم عقلاء. إذا بنينا على هذا المعنى اللي اعترض عليه شيخ عاطف قبل أيام، فبالتالي لا نحتاج في الحقيقة إلى إحراز المعاصرة. ليش؟ لأن السيرة العقلائية الموجودة عندنا المنبعثة من المناشئ الفطرية الموجودة عندنا هي ذات ما يكون في ذلك الزمان. أقرب بمثال، اليوم السيرة العقلائية أليست منعقدة على عطف الولد على أبيه إذا أصابته الشيخوخة؟ سؤال، هذه السيرة العقلائية القائمة على عناية الأب بولده، الولد بأبيه عند عجزه، أليست ناشئة من مناشئ فطرية؟ زين، هذه السيرة يا شيخ أحمد الموجودة اليوم عندكم تختلف عن السيرة الموجودة في زمان كفار قريش؟ يعني في عصر كفار قريش ألم تكن سيرة العقلاء منعقدة أيضا على أن الولد ينبغي عليه أن يحسن لأبيه عند عجزه وضعفه؟
بس
ولذلك لا، مو أنا ذكرت السير العقلائية التي تكون ناشئة من المناشئ الفطرية التي يبتبانا عليها العقلاء بما هم عقلاء، وبالتالي سنوسع الدائرة لتكون شاملة لكل ما يكون حسنا وكل ما يكون قبيحا.
هذا الشيء يعني في أشياء ثانية سيرة عقلائية على البيع والشراء على كذا، هذه تحتاج
السيرة العقلائية على البيع والشراء. وش هي
الربا مثلا؟
يعني كان مثلا
السيرة العقلائية المنعقدة يا ابني على البيع والشراء راجعة إلى الحاجة، راجعة إلى الضرورة، راجعة إلى إمكانية له التعايش، وهي في الحقيقة ترجع لقول تباني عقل تباني فطري، يعني الاحتياجات البشرية في النهاية
احتياجات شيء، والبيع والشراء شيء آخر.
وش البيع والشراء؟
يعني احتياج يتأدب غير البيع والشراء
لا الآن يعني الآن لا الآن خو في نهاية المقام أنت الآن كيف البيع مشكلة؟ تفضل.
يعني إحنا ما نقدر نحصر الاحتياجات الفطرية بخصوص البيع،
مو الاحتياج احتياجات البشرية عبر حتى تكون الدائرة أوسع، لأنني كررت في دائرة الحسن والقبح.
بالتالي أقول الاحتياجات هذه
تتأتى بالطرق. شلون الاحتياجات تتأتى بالطرق؟
بالهبة تتأتى،
هي تبادلات في نهاية المطاف. احنا ما نخب في النهاية هو تبادلات.
جرت سيرتهم العقلائية على الربا؟
لا ما جرت سيرتهم العقلائية على الربا، توافقنا فيما مضى على أن الربا من الأمور المستقبحة، توافقنا فيما مضى في البحث الماضي، ولذلك قلنا لا محذور عندنا في عد الربا ظلما. نعم، هل أن الشارع المقدس حرم الربا لكونه ظلما؟ ذاك بحث آخر. أما لا يختلف اثنان أن الربا من الأمور القبيحة، لأن فيه نحو ظلم للمرابع، يعني لمن أخذت منه الزيادة.
يعني هذا بعد يعني فيه كلام
ما يضرب على أي حال. احنا ما نشترط الآن، دعواي أنا يا شيخنا الجليل أننا لا نعتبر في جريان السيرة العقلائية المعاصرة. ليش؟ لأننا نتكلم عن شيء يفترض أنه موجود بالدليل الإني، لو بالدليل اللمي على الهواء، لأنه سيؤول حينئذ إلى ذلك. كيف يعني ما احراز؟ يعني اما انه انعقدت السيره العقلائيه زين، او لم تنعقد السيره العقلائيه. بعد احراز البناء العقلائي احنا ما لنا علاقه في احراز البناء العقلائي.
على ماذا
هم
انعقدت سيرتهم؟ على
ماذا؟ نكته
بناهم.
انت تدعي سيره عقلائيه؟ لا
انت عبرت اذا كان فطري.
تتفضل.
لا، بعض الاحيان يكون طبعي مقتضى طبعهم يخطئ. كل احنا مجتمعين نحتاج هذه.
مو أنا مدعاي أن ده كلام سيد زكي. لا، سيد زكي يقول أساسا التبادلات الحياتية ليست ضرورات فطرية. أنا أقول هذا الأمر غير واضح. أغلب التصرفات الموجودة عند العنصر البشري ناجمة من حاجة ضرورية بمعنى فطرية. مو مقصودي بالفطرة يعني الفطرة إما أبواه يهودان، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. المقصود بالفطرة عبارة عن الاحتياجات، فتشمل الغرائز وتشمل الطبائع كل هذا تدخل، ما يعبر عنه صاحب الكفاية بالأمور الجبلية. فالأمور الغريزية الجبلية أوسع دائرة من هذه القضايا، فليست منحصرة على أي زين. فهذا أيضا أمر إذا قبل بهذا المعنى قد يقرر بأن السيرة العقلائية منعقدة على ملكية، خصوصا بما قدمنا ذكره في البحث الماضي، وبالتالي سيكون الدليل حينئذ متوفرا على الالتزام بالقول بثبوت الملكية للجهة والعنوان، ولا معنى للتشكيك حينئذ في ثبوت ذلك. أي نقطة لنا عودة. إذن المانع الأول الذي ذكر في المقام هو عدم وجود دليل في البين، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر.
ليش ما يكون هنا الغاية الخصوصية؟ أنت قلت أنه الوقت كان أيام المعصوم له أن يثمن لك يملك زين وكذا وكذا وكذا، ليش ما في إلغاء خصوصية هنا فيشمل الدولة؟
يعني قصدكم بأن,
أن الفرق بين
بأن يعني مثلا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء.
نعم.
هذا دليل
الفقراء
أو نعم. أنا بقرب كلامكم يعني نعم. أنا بنتصل إليكم ما عليه. نعم. أنتوا الآن تريدون أن تقرروا التالي أن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لا خصوصية لعنوان الفقير, وإنما ذكر الفقير في المقام من باب مصداق, والعرف يرى أنه لا خصوصية له فيتعدى منه لكافة العناوين الأخرى, ومن العناوين الدولة والبنك فتثبت الملكية لهما الشكل. هذا العرف ببابك. إذا كان العرف يفهم من الآية القرآنية عدم نفس الكلام, إذا كان العرف يفهم من الدليل عدم خصوصية المورد المذكور في الدليل ما عندي مشكلة. خافت علي يصير قياس العرف. العرف يرى فارق بين الموردين. إذن ده المانع الأول الذي يمكن ذكره في المقام للبناء على عدم ثبوت الملكية أو لا أقل, للتفصيل بين العناوين, وخلاصته عدم وجود الدليل الذي يمكن أن يركن إليه في إثبات الملكية. المانع الثاني ما أشير إليه في بعض استفتاءات سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في كتابه صراط النجاة, وحاصله إن كل من يتصرف في شيء لا بد وأن يكون مالكا حق التصرف فيه, إما بكونه مالكا لذلك الشيء أو تكون له الولاية على التصرف في ذلك الشيء. والطرف الذي يوقع المعاملة عوضا عن الدولة كالموظف مثلا ليس له ولاية على التصرف في ذلك الشيء, لأن المالك بحسب الفرض هو عنوان الدولة, والشخص المتصرف ليس مالكا لولاية شرعية في التصرف. إذن الموظف الذي يدفع قرضا للمقترض من البنك لن يتحقق القرض بفعله خارجا لعدم كون الدافع مالكا ولا وليا على المال. وعليه المقترض وهو المدفوع له المال لا يملك المال, لأن الفرض أن الموظف ليس له ولاية شرعية على التصرف في أموال الجهة وهو ليس مالكا لها. إذن بالنتيجة الذي يريد أن يتصرف في مثل الأموال العامة يحتاج إلى ثبوت ولاية له على التصرف, ما لم يكن له ذلك لا يحق له التصرف, وهذا يثبت عدم تحقق التمليك. وبكلمة مختصرة إنما يتصرف في أموال الإنسان أو من مولى عليه, الناس مسلطون على أموالهم أو مسلطون على ما ولوا عليه. السؤال أموال الدولة من المسلط عليها؟ أموال الدولة من الذي يملكها؟ ما في. فبالتالي لم تثبت ملكية ولم تثبت ولاية فيبقى لام. خب وفقا لعدم الحكم بثبوت الملكية للدولة سواء بهذا البيان أم ببيان آخر, سوف تكون الأموال الموجودة تحت يد الدولة أموالا مجهولة المالك, لا يحق لأحد أن يتصرف فيها إلا وفقا لأحكام مجهول المالك. ما هو الفرق بين البيانين اللذين ذكر؟ الفرق بين البيانين هو التالي. البيان الأول الذي يقول بعدم ثبوت دليل يدل على ملكية الدولة, والبيان الثاني الذي يقول بأن المتصرف في أموال الدولة ليس مالكا ولا وليا على المال. بناء على البيان الأول النتيجة هي الحكم بعدم ملكية الدولة, وترتيب آثار مجهول المالك على الدولة من دون فرق بين كون الدولة دولة شرعية خاضعة لنظام ولاية الفقيه أم كانت الدولة دولة ظالمة لا تخضع لنظام الفقيه ولاية الفقيه. كل ذلك لعدم وجود الدليل، بخلاف البيان الثاني. البيان الثاني سوف نحكم بكون المال الموجود تحت يد الدولة أنه مال مجهول المالك إذا كانت الدولة دولة ظالمة، أما لو كانت الدولة خاضعة لنظام ولاية الفقيه فلا يمكن أن يبنى على أن الأموال الموجودة تحت يدها حينئذ أموال مجهولة المالك، لأن المفروض أن للفقيه ولاية حتى لو بنينا على أضيق حدود الولاية وهي الولاية في الأمور الحسبية فلا ريب في شمولها لمثل هكذا موارد، وبالتالي سوف يكون المورد حينئذ موردا شرعيا ولن يكون المقام من صغريات مجهول المالك حينئذ. إذن دي نقطة مهمة لا بد من التفريق فيها بين البيانين اللذين قد ذكرا، ومن ثم ترتيب الأثار. الحديث فعلا عن الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات القول بملكية الدولة. القائلون بملكية الدولة استندوا إلى دليل يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الدولة، أشار إلى هذا الدليل الشيخ محمد سنن لمن أراد منكم المراجعة. الدليل المقدمة الأولى أن الدولة عنوان وجهة وهما كما قررنا هذا في البحث الماضي يقبلان الملكية انطلاقا من سيرة العقلاء أو من سيرة المتشرعة. فالدولة أو العنوان كالشخص العادي يعبر عنه في القوانين، عن الدولة والعنوان في القوانين الوضعية بالمالك الحقوقي في مقابل المالك الحقيقي وهو الإنسان، كما أن العرف أيضا لا يفرق بين المالك الحقيقي والمالك الحقوقي. إذن دي أول نقطة أو دي مقدمة أولى، أن عنوان الدولة قابل للملكية. مقدمة الثانية، لما كانت الدولة إسلامية في الظاهر فأموالها محترمة، نظير احترام أموال المسلمين. الآن المسلمون من غير الشيعة الإمامية هل يتعامل مع أموالهم معاملة أموال الكفار أو يتعامل مع أموالهم معاملة أموال المسلمين؟ فتحترم أموالهم وتحفظ. زين، أقر الشارع المقدس ملكيتهم حتى مع انحرافهم في العقيدة. أيضا الدولة لما كانت إسلامية في الظاهر وقلنا بأن العنوان له قابلية التملك تكون النتيجة البناء على ثبوت الملكية لها. يترتب على هذه المقدمتين نتيجة مهمة، وهي أن الأموال التي تكون بحوزة الدولة تكون أموالا محترمة لا يجوز التصرف فيها بدون وجه شرعي، فيتم التعامل مع أموالها معاملة محترم المال والدم. فكما أن المسلم يكون محترم المال تكون الدولة أيضا محترمة المال. هذا الدليل الأول. الفاضل المعاصر دام موفقا لم يرتضي هذا الدليل، أشكل عليه. هل أن إشكاله في محله أو يمكن الجواب عنه؟ هذا ما أحيله للبحث القادم، والحمد لله.